الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من نوافذ التي أطل من خلالها على حضراتكم كل أسبوع في مثل هذا اليوم يوم الأحد بموضوع جديد يتعلق بتفاصيل حياتنا الاجتماعية والثقافية والفكرية والصحية حسب ما يتراءى لنا وحسب ما تطل علينا أو تلح قضية اجتماعية تهم الناس جميعا. الحقيقة يمكن من حلقتين فاتوا كنا بنتكلم على مسألة الطلاق واللي دعانا لهذا زي ما قلت في الحلقات السابقة الإحصائية الخطيرة اللي تصدرت فيها مصر عالميا بنسب الطلاق، ودي أفزعت على المستوى الشخصي وأفزعت كثير من المفكرين ومن علماء الاجتماع. إزاي بلد زي بلدنا العظيمة دي الكبيرة جدا لها تأثير وثقل في العالم كله، يعني بلد تميل تعيش على جوانب النيل، وده له أبعاد اجتماعية وتاريخية. الأسرة المصرية تميل بطبيعتها إلى الاستقرار وإلى السكون، تصل إلى هذا المنحدر الخطر من فكرة الطلاق تبقى بهذه الاستهانة وهذه السهولة وقت في عنوسة شديدة في باب من أبواب تعثر الزواج وما إلى ذلك. فالأمور متشابكة متداخلة تستدعينا ألا نضع رؤوسنا في الرمال ونقدم الحلول من خلال هذا الدين العظيم، هذه المنحة الربانية. كيف يحل لنا جميع مشكلات حياتنا لو اعتصمنا به حقا؟ استمرارا للكلام حول هذا الملف، ملف الطلاق، في باب أيضا تكلم فيه ولا زال كثير من الدعاء، لكن الحقيقة يعني استدعاني هذا الأمر إلى أن أنظر إلى في مبادرة من المبادرات تأثير الزواج. صاحب هذه المبادرة هو ضيفي العزيز في هذه الحلقة، أستاذنا الدكتور أيمن علي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية العالمية للتعليم عن بعد. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا، مشرفنا ومنورنا.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم ورفع الله قدركم.
دكتور، مبادرة تيسير الزواج هضيف لها العنوان يعني عشان يبقى يكتمل بالمبادرة دي، وكيف تراءت لك وإيه اللي دعاك ليها وكيف حملت أهمها وما هي الثمرات إلى آخر تداعيات السؤال. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بداية أسعد بالجلوس في حضوركم الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القناة منبرا. هذه هي مبادرة اجتماعية وفي نفس الوقت مبادرة شرعية عرضها علي أخ فاضل من بلدي وهو إعلامي فاضل الأستاذ أحمد المكاوي، حتى لا ننسب الفضل لأنفسنا فقط. ثم جاءني وطلب مني أن ندرس هذا الموضوع مع بعضنا البعض، درسناه. الغرض منها تيسير وتبسيط نفقات الزواج على الشباب والبنات، وتوعية أولياء الأمور بأن يتقوا الله عز وجل في الشباب وفي بناتهم أيضا، لأن كما تعلم حضرتك تكاليف الزواج الآن، أتكلم طبعا عن مصر التي أشرف أنني منها وأتشرف، إلى معدلات عجيبة جدا لم تكن من قبل أبدا، وما كان المجتمع المصري يعرف ذلك. فوضعنا هذه المبادرة ووضعنا لها خطوات ونقاط، الغرض منها القضاء على غلاء التكاليف والقضاء على غلاء المهر، لأن حضرتك كما تعلم أن من عرف الشعب المصري الأيمة، فيجمع هذا المهر ويكتب في ورقة قائمة بالمنقولات والذهب، وتشمل أيضا المؤخر، وتوضع عند أهل العروس، وهي حق شرعي للمرأة المسلمة. فتكلمنا في هذه المبادرة وتوصلنا إلى عدة نقاط.
حضرتك وأول ما جيت أول نشاط دعوي وأنت داعية كبير، ربنا يبارك في دعوتك ويتقبل منك، يعني هل نظرت إلى أهل قريتك، أهل بلدتك، ورصدت يعني هذا الداء أو هذه المشكلة، مشكلة ارتفاع المهور أو وضع العقبات أمام الشاب اللي لسه بيبدأ حياته أو الآخر، يعني الكلام ده ممكن في المدينة وسواء الدلتا أو الصعيد، صعيد مصر، جنوب مصر، يعني في عادات وتقاليد ربما أنا بقول كده والناس فهمني تتقدم على الشرع نفسه للأسف الشديد، ثقافات قديمة وما ينفعش يبقى تكتب لها أقل من بنت عمها ولا بنت خالتها ولا جارتنا، في عرف يعني التمسك بابنتك. يعني ألم تترأى لك هذه العقبات؟ هتواجه الناس إزاي وتقول لهم إزاي؟ تفضل.
بداية أنا عشت تقريبا ما يقارب 15 عاما في المملكة العربية السعودية، من الله علي بأربع سنوات في مكة ثم 11 سنة في المدينة، ورزقت بأولادي كلهم في المدينة النبوية، أسأل الله أن يكتب لجميع زيارة بيت الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى ولي الآن سنة تقريبا في بلدي، أنا من قرية كبيرة جدا تسمى العزيزية تابعة لمدينة منيا القمح محافظة الشرقية، تعداد السكان ما يقارب تقريبا 80,000 نسمة، نسبة التعليم عالية جدا. ولما عدت وجلست واستقريت في بلدي، من الله علي بإصابة كبير في بلدي، الدعوة شرف والاختلاط بالمسلمين دعويا من أشرف الأمور، فالدعوة مهنة الأنبياء، والداعية الذي يختلط بالناس يعلم مشاكلهم جيدا. اختلطت بالناس ورأيت أمورا لم تكن موجودة أصلا في ريفنا المصري وخاصة في محافظة الشرقية، ومن دنت الطلاق بصورة عجيبة، انتشار الغلاء الفاحش في المهور وتكاليف الزواج، ارتفاع نسبة العنوسة عند كثير من البنات بل وأيضا في الشباب.
15 سنة أنت بعيد عن مصر حضرتك، ثم عدت، نقول 14-15 سنة تقريبا هو مدة يعني خروجك من مصر للدعوة وللتعليم الأكاديمي وخلافه، ثم عدت، هل في 15 سنة وجدت أفزعك أو يعني قلقك فحبيت تخرج من إطار الدعوة الشفهية أو الخطابة أو ممارسة الدروس والمحاضرات إلى مبادرة عملية تقدم حلول عملية؟ هل هو ده اللي لقيت فعلا في رصدك لقريتك أو لمجتمعك الصغير جزء من مصر وجدت الشرخ قد اتسع؟ يعني
طبعا يعني ولا ينبغي أن يكون في واد ومجتمع في واد آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختلط بأصحابه بل يتفقدهم ويسأل عنهم ويساعدهم ويتناصح معهم.
ده كان بيزعج المشركين حتى ان ما لهذا الرسول ياكل الطعام
ويمشي في الاسواق طبعا
بشهادتهم يعني
القران سجل عليهم. فالداعيه لابد ان يكون على علم بواقعه وان يكون على صله بامور كثيره جدا لم تكن موجوده في ملابس النساء، في تعاملات الشباب مع بعضهم البعض، في العلاقات الاجتماعيه، من قطع الارحام، من عقوق، من كذا. وهذا ليس في بلدي فقط، انما هو في اغلب بلاد المسلمين الا من رحم الله. كلما ابتعد الناس عن دين الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل ابتلاهم الله بامور كثيره.
لكن هو المزعج ان الريف كان هو
ما كان يعرف ذلك،
ما كان يعرف الاسم والحضاره وهو الى اخره، حتى يتهم الاجيال اللي طالعه حتى لا تتهم بالتخلف وبتاع
الفلاح.
انا اقول لك ده فلاح مع ان ده شرف،
لا
الفلاح ده اللي بيطعم الناس يعني.
طبعا
وهكذا.
أمراض وجدتها طبعا كما ذكرت لحضرتك، فأرقني ذلك، ولذلك من يحضر لي خطبي يعلم أنني أتكلم في أمراض المجتمع، لأننا إذا سكتنا عن أمراض يعني الأسباب والمشاكل نعلقها على الدولة. أبدا لا ينبغي للمسلم أن يعلق، أن يجعل الدولة شماعة لمشاكله. العيب فينا نحن، لما ابتعدنا عن دين الله عز وجل ابتلانا الله بأمور لم نكن نعرفها. حضرتك تعلم أن الريف المصري ريف طاهر طيب، كان الناس يصلون العشاء ثم ينامون، ولذلك كانوا يستيقظون لصلاة الفجر بمنتهى ما يسمى بالكافيهات، انتشرت في القرى، ونخرج إلى صلاة الفجر في المسجد ونجدها كما هي عليها عشرات من الشباب. فهذه المشاكل أزعجتني، ومن ضمن هذه المشاكل مسألة غلاء المهور. هل يعقل أن تكتب قائمة في بلدي أو في بلد غير ب 250 ألف جنيه؟ يعني قائمة مهر بربع مليون جنيه؟
ايوه بس يا دكتور دي مدعاه للفخر ومدعاه للمكاسب.
نعم. نعم.
ما يفكر فيه الناس.
نعم.
فما تراه عيبا ربما تراضى
غيري فخرا
فخرا. نعم. وتراضى عليه العريس، عايز العروس لا اكتب لي اللي انت عايزاه. هل ده بياتي بمشاكل بعد كده؟ يعني الواحد يبقى داخل كده زي ما بيقولوا بصدره، وبعد كده في اقرب مشكله يشعر ان هو مقيد بوصل امانه ولا بشيك ولا بقيمه منقوله، ما يترتب على هذا؟ هل في فعلا اثار تترتب على هذه المغالاه؟
طبعا. اسمح لي اتكلم بالعاميه وبال
لا 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 احنا خلينا نبسط
الحوار مع حضرتك. جميل.
انت تملك الاثنين.
الله يحفظك. مبادره تيسير الزواج انا اعتبرها اصل من اصول نجاح العلاقات الزوجيه، سواء في بلدي أو إذا كتب الله لها القبول في أماكن أخرى. ليه؟ أصل المهر وتكاليف الزواج لن يكون مرتاحا بعد ذلك. وأنا يحضرني أثر جميل لسيدي عمر رضي الله عن عمر، ولعن الله من سب عمر وانتقص عمر. كان يقول، وهذا أثر رواه الإمام البخاري، كان يقول: لا تغالوا في صداق النساء، فإن أحدكم إذا فعل ذلك كانت له عداوة في نفسه من أهله، يعني من زوجته بعد ذلك. لأنه إذا حضرتك تعلم أن الآن وصل الأمر إلى أن النساء بتذهب الأجهزة وغيرها وتكتب على نفسها وصل أمان وتصبح من الغارمات بعد ذلك ولا تستطيع الدفع، ويدفع الزوج بزوجته لتكتب وصل أمانة، وهذا موجود ومشاهد. فقلنا لا ينبغي أبدا من البداية إذا يسرنا على الناس. لماذا شرعية؟ لأن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال: خير الصداق أيسره، وفي رواية: خير النكاح أيسره. بل ورد عنه أيضا أنه قال: إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة أو مؤنة. بل قال أيضا: أقلهن مؤنة أي أكثرهن بركة. أقلهن تكاليف الزواج زادت البركة في هذه الزيجة. طب إذا زادت، ولذلك أنا أوعي الناس على منبري وفي حواراتي مع الناس، أنا أقول لهم: نحن لن نبخس حقوق بناتكم كما سيعتقد البعض.
هو ده السؤال. يعني أنت أقول لك أنت جاي على النساء، يعني إحنا مفترض أن بننصف المرأة، طب ده حق البنت، طب نضمن حقها
ليه؟
طب
جميل.
يعني أبداً. الزمن اختلف
لذلك نحن قلنا في اللقاء الأول الذي أكرمنا الله به في بلدي، وهذا اللقاء حضره لفيف من كل فئات المجتمع، عضو مجلس النواب، حضروا رجال التعليم، التربية والتعليم، حضروا رجال العلم الشرعي في البلد، حضروا حتى رجال الإذاعة والتلفزيون.
ده أول لقاء،
أول لقاء
للمبادرة دي.
نعم.
لقاء اجتماعي،
اللقاء كامل
في رجال الدولة والبلد.
لكن حضرتك الدوار
طبعا هنفتز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ مصطفى،
اهلا وسهلا. يا مرحبا استاذ
احمد، ازيك حضرتك؟
الله يعزك ويبارك فيك.
ونشكر الشيخ والله لحضرتك مستضيفه، يعني
بارك الله.
وعايزين نعلق على يعني الشيخ يتحدث عن امراض الامه والامراض الزواج بالذات وتكاليف الزواج.
نعم.
في بعض البلاد ما يدخلوش بنتهم الا لما العريس يجيب 100 لحاف ويخش بنت بطانيه. ازاي يزوج الزيده فاطمه سيدنا علي بالدرع والسيف والكلام ده؟ فلعل الناس يعني ان تستفيد من هذا الموضوع الجميل.
جزاك الله خير شيخ احمد. الحقيقه هو ده موضوعنا، فكره، وهي دي المبادره بتاعه الدكتور ايمن. اللقاء الاول لتفعيل هذه المبادره. قبل اللقاء انت بتقول لي في شخصيات سياسيه، في شخصيات من اعيان يعني قال لك يعني كان في عقبات في الموضوع ده. قبل ما نشوف تفاصيل اللقاء ده،
قبل اللقاء الاول احنا عملنا مبادره انا والاستاذ احمد سليم المكاوي اخونا الفاضل. هذه المبادره لها نقاط، منها مثلا الغاء الذهب والاكتفاء بدبله ومحبس وخاتم وكتابه الذهب في القايمه، لان بعض الناس هيقول انتوا كده بتضيعوا حق البنت. لا، نحن ما قلنا ذلك. نحن قلنا بدل الحضرام، يعني الوضع صعب، فقلنا لا، يشتري دبله ومحبس وخاتم ويكتب قيمة الذهب في القائمة كحفظ لحق البنت. قلنا إلغي النيش، وما أدراك ما النيش، وما يوضع فيه من الأرقام.
في هاشتاجات دلوقتي يا الحرف، في أخ داعية ويمكن تسمعني دلوقتي عامل هاشتاج لتدمير النيش يعني. أنا قلت له من أتلف فشايف علي إصلاح.
ديكور. تكلمنا أيضا رجل. أنا كزوج محتاج إيه في بيتي؟ محتاج ثلاجة، غسالة، بوتاجاز. إيه لازمة إن يلزم الشاب بأن يشتري مايكرويف وغسالة صحون وغسالة مش عارف إيه وسخان نوعه تركي كذا؟
لحد الفكرة دكتور، أنا شفت وحضرتك شفت والناس كلها بتشوف معانا إن مساحة الشقق غالبا بتبقى دي عارف تمشي، وبالتالي يعني هذه الشقة المكدسة واللي أصحابها مش عارف ليها أثر نفسي على طبعا. حركة، وعلى ما طفل بيجي وبيكبر مش عارف يتحرك مش كده، ده برضو بيعمل طبعا. عوائق نفسية وبيخلق الدنيا غير ما تبقى الدنيا طبعا. ميسرة وبسيطة.
يعني حضرتك شاب رزقه الله بشقة وحظه بتلعلي خمس غرف، طب هحط الغرفين فين يا عم الحاج؟ يعني احطها فين؟ وهذا كلام مش في العزيزية كقرية فقط، لا في اغلب يعني القرى والمدن الا مرحبا.
نتكلم على الموضوع كظاهرة
طبعا،
لكن اكيد انت
احنا بدأنا فيها
عندك عشان برضو من ناس ما تحبطش.
نعم.
في أسر وفي أولياء أمور وفي يعني ناس أصحاب فضل عندهم الفكر الجميل ده.
صح.
ويقول يا ابني اللي تقدر عليه.
صح.
وأنا من كده وربنا بيبارك في هذا.
بس
إلا قليل. إذا طلع الراجل ده بقى مش راجل يعني قصة تانية.
لكن قليل. قليل حضرتك يعني الآن، وأنا قلت إن شاء الله هتكلم حضرتك في اللقاء الأول. إزاي أنا أطالب عريس بنتي بغرفة أطفال؟ هم فين الأطفال؟ طيب فرضا أن هذا الزواج ابتلى الله العريس والعروس بعدم الخلفة، طب قلت الأطفال دي هنادت أطفال وأم أم العروس
إيه الداعي ليه؟ هل ده التقليد لأن خلاص
طبعا
كلمة النيش بقت جزء أساسي في حياتنا الزوجية غرفة الأطفال فبتنتشر هذه الثقافة ويحصل تقليد مش كده؟
تقليد أعمى.
أنا بدور على الدواعي والأسباب
فعلا ده. تقليد ما هو يعني أنا بقول لحضرتك كلمة مبادرة ليست كلمة إلزامية مع أهل بلدي وغيرهم. يا جماعة إحنا مش سلطة تنفيذية، وذكرت ذلك أمام عضو مجلس النواب، قلت أنا مش سلطة تنفيذية إن أنا هجبر الناس على إنه ينفذ، أبدا هي مبادرة، مبادرة معناها موضوع مفروح للنقاش، ناقشني وقول لي والله انت قلت في كذا اقول لك نعدل، طيب ليه تلغي النيش اقول لك لظروف كذا وكذا، طب ايه البديل؟ يعني بعض الناس اعتقد ان قال وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
دكتور انت عندك بنات؟
انا رزقني الله صفية ثم اروى وبعد ذلك اربع بنين ولله الحمد كلهم من موليد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. انت عرفت السؤال الجاي.
طبعا لكن انا ادين لله بذلك وقلتها في اللقاء الثاني، قلت اذا جاء لك شاب من في واحد فينا لما جه بنته سألوا اول شيء كم تحفظ من القرآن؟ اعتقد قليل، ودائما انا بستثني انا لا اعمم من القاعدة الا من رحم الله. هل سأل احد منا هذا الشاب كم فرضا تصليه في المسجد؟ لا، الاغلب هتجهز يا ابني هتجهز خمس غرف، هتجيب شبكة ب30,000. طيب أين نحن من قول النبي؟
السؤال عن الدين عن
العالم. إذا جاءكم من ترضون والحديث حسنه دين، كما قال رسول الله دينه فقط، لأنه ربما يكون عنده دين وما عنده خلق، لكن رسول الله قرن وهو الذي أوتي جوامع الكلم، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا إلا تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا النتيجة يا رسول الله تكون فتنة في الأرض وفساد عليه.
دكتور أنت صاحب عليك. أنت صاحب مبادرة، فلذلك أنا لازم أحكمك أنت حضرتك الأول. يعني الواحد من تجاربه الشخصية يعني يحكم على الواقع.
نعم. كان ومن بلدي.
من بلدك.
نعم.
وكانت المسائل مساواة ثم بيمن هذا التيسير فتح الله عليك وسكنت السعودية وما شاء الله وربنا يزيدك ورزقت من البنين والبنات. أقصد تجربة شخصية.
نعم.
من البداية الميسرة تأتي بالخير والبركة بعد وبالذرية الصالحة يعني إن شاء الله.
وأزيد على حضرتك أسأل الله أن يبارك لي ولك وللجميع ولجميع المشاهدين في أولادنا ونسائنا.
آمين.
إلا بعد أن أيقنت ولله الحمد أنني طبقتها عند زواجي.
عشان كده سألت.
طبعا لأن في نقطة هنا هتظهر معانا مسألة القاعات والأفراح في القاعات. بفضل الله أنا أقمت زواجي في بيت الله عز وجل منذ 14 عاما. وليلة الزفاف كانت في بيت أبي، في بيتي ولله الحمد. كان الرجال في الدور الأول والبسط مشايخ وإخوة عاديين، وبفضل الله صعدت بزوجتي إلى شقتي الساعة 10 مساء بفضل الله، وربما قبل ذلك. وصليت الفجر في جماعة، لأن الناس يعتقد أن المشايخ دول ما بيفرحوش، وإن لو ما عملتش فرحي وجبت طبل وزمر محرم واختلاط بين النساء والرجال ده مش فرح. لا والله، أغلبهم إلى صلاة الفجر. وأنا عندما أصبحت ولله الحمد في صلاة الفجر أنكر علي بعض الناس: يا شيخ أيمن
أنت عريس، يعني
أنت عريس وجاي، ولما رحت صلاة الجمعة في الصباحية حد يصلي الجمعة هو عريس؟ إيه يا أخوانا هكذا؟ أين نحن من صحابة رسول الله حنظلة رضي الله عنه الذي خرج إلى الغزوة وهو جنب وغسلته الملائكة؟ فإحنا عاوزين نعيد في الناس فقهية شرعية بالدرجة الأولى، لأننا لو اتبعنا سنة رسول الله والله لفزنا دنيا وآخرة.
هو مفترض أن إحنا نصبغ حياتنا الاجتماعية بصبغة الله، بالصبغة الشرعية، بهذا النور الذي نزل. وإلا سبب الضنك اللي إحنا عايشينه على كل المستويات.
ومن أعرض عن ذكر
الإعراض عن
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بأمور ولم يأتنا بأمور أخرى؟ لا طبعا. وسألني أحد الشباب كيف كان فرح النبي صلى الله عليه وسلم وبناتي وصداقي ومهري لزوجاتي وبناتي
وفاطمة بنت سيد الخلق،
كما سأل
سيد الأخ أحمد سيدة نساء العالم
رضي الله عنه.
في النهاية خلينا عشان بعض الناس يقول لك
ده
زمن النبي، وده كلمة خطيرة جدا.
يحذر
الذين يخالفون
عن أمر يصيبهم فتنة.
بقى بعد اللي دعيت هذه المبادرة اللي هي وحضر فيه أعيان البلد والناس المؤثرين والتنفيذيين وأعضاء مجلس الشعب أو النواب، ماذا دار في هذا اللقاء؟
بفضل الله عز وجل عرضنا على الناس، دعونا كبار رجال أهل العلم، ودي نقطة مهمة جدا، لأن الناس خاصة احنا
في
الأربعينات ما بين الشباب والكهول كبرنا وجبنا الحمد لله، فدعونا رجال العلم من الأزهر الكبار. وأنا أقول إن تنحية علماء الأزهر جريمة كبرى في حق المجتمع، لأن الأزهر منارة للعلم والعلماء. وبفضل الله نحن لا نتعصب لأحد، لا لحزب ولا لجماعة ولا لأدك على الرأس والعين. فدعونا هؤلاء ودعونا باقي فئات المجتمع، وتكلمت في خطبة الجمعة عن ذلك، ودعوت الناس بعد الدروس في
اللقاء ده كان بعد صلاة الجمعة. نعم. بعد خطبة الجمعة.
نعم. وتناقشت مع الناس، وجاء الناس في الدوار. صلينا المغرب بفضل الله، ثم بدأنا، وبعد ذلك صلينا العشاء، ثم امتد الحوار. كان اللقاء كالآتي: الحفظة، مدربين، كل الفئات، عوام الناس، شباب، كهول، الكل شارك. تناقشت مع الناس وعرضت عليهم المبادرة، قلت يا جماعة لو احنا لغينا السفرة ولغينا النيش ولغينا ما يسمى بفرح الخطوبة،
كان عدد كبير من أهل البلد موجود،
بفضل
الله العوام والبسطاء
طبعا بفضل الله، كان لقاء رائع. وخرجنا من هذا اللقاء بتوصيات، طبعا بعضهم عارض ولا إشكال عندنا،
كان في حوار مفتوح
طبعا طبعا. وأنا عملت تصويت، يا جماعة اللي موافق على كذا يرفع إيده بمنتهى الأخوة. قلت أنا لن أجبركم على شيء، هذه مبادرة، يعني موضوع مطروح للنقاش، ناقشني إن كنت أخطأت في نقطة عدلها لي وأنا سأعود إليها. ما أردنا إلا الخير وما نريد إلا الخير.
رقم واحد إلغاء الذهب،
رقم واحد
الاعتراضات اللي كانت عليه
بعض الناس، يعني قال طيب وإزاي أضمن حق بنتي؟ إزاي يعني بنتي مثلا بنت عمها عريسها جاب لها ب30,000 جنيه ذهب، إزاي؟ قلت له طيب ايه المانع انه يجيب جزء بسيط لو هو معاه 15؟ توافق؟ الان وافق. قلت احنا كده اتفقنا، واكتب 15 في القايمة.
اذا دخلنا في باب التيسير.
بالتأكيد اكتب ب15، اجيب ب15 وال15 موافق تكتب في القايمة. موافق، يبقى احنا كده حلينا ويسرنا. ما منعنا، لان ده القايمة ده حق الزوجة، وحق المهر، وعندنا بعد كده حاجة اسمها مؤخر الصداقة بيكتب. موضوع فرح الخطوبة، ليه فرح خطوبة؟ الخاطب أجنبي أصلا شرعا عن مخطوبته، إزاي يأجر قاعة بخمس أو عشر آلاف جنيه وطبلي وزمره، وفي الآخر الاثنين خسر، مش هقول البنت فقط، الذي دفع والتي فسخت خطوبتها. فاحنا طبعا بعض الناس انبسط جدا، قلت يا جماعة لماذا لا نعود إلى هذا الدوار المبارك ونخلي القاعات بتاعة دوار أو مكان جنب الدوار دار مناسبات. الآن عندنا دار مناسبات في 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 بلدي كثيرة جدا، وبعضها فوق المسجد وبعضها جنب المسجد، وننشد للعريس ونبسط.
بعض الناس يعني خلاص قصرت دور المناسبات دي على العزاء بس،
على الميتم،
على الميتم بس،
وما أنزل الله بذلك من سلطان. يعني وهذه يعني شيء يذكر إن شاء الله ستكون مبادرة القادمة، موضوع المآتم والمغالاة والمقرئين والبلايا هذه كلها. لكن احنا الآن بصدد المبادرة. كذلك احنا قلنا يعني في حاجات زي مستلزمات المطبخ، ملهاش الديكورات، الستاير. ينفع شاب يجيب ستاير او العروسة تجيب ستاير ب20,000 جنيه؟ وهل يعقل ان نغطي الحجارة بالقماش ثم بعد ذلك تلقى اكرمك الله بعد ذلك؟ ايه الفايدة من الستاير؟ لا، ممكن نجيب ستاير ما لغيناهاش خالص اهو، بس تجيب حاجة. السجاد نجيب حاجة وسط. السجاد لازم اروح اجيب سجاد عجمي وفارسي وتركي ليه؟ طيب
في الاسر البسيطة غالبا
وصولات امانة،
وصولات
أنا
امانة
حضرتك، نساء كتبنا على انفسهن وصولات امانة والان مرفوعة يعني عليهم قضايا.
طب ليه؟ غارمات وغارمات
طبعا. طب ليه؟ يعني ايه المانع ان نيسر على الشباب؟
تبقى خلاص البنت تزوجت وامها تدفع وعندها طفل او اتنين ولسه بتدفع في اقساط الجهاز، مش كده؟
يا استاذي الكريم انا عشت في مدينة في
طبعا
هناك في الخليج الشاب بيدفع مهر، يعني اسف اللفظ، كاش ماني، يدفع 100,000 او 50,000 على حسب القبيلة، والشقة والعفش برضو عليه، ده غير الهدية اللي بيجيبها للعمة للحما او للزوجة.
ايه بس هناك المستوى المادي مرتفع طبعا.
وبرضو
على فكرة بعض الدعاء هناك في الخليج، وحضرتك عشت هناك، برضو بيدعوا مثل هذه الدعوة. في المجتمعات هناك بتقي
تقليل المهر الى 25,000 ريال، واجاز العلماء لولي الامر ان اذا استشرى الامر ان يفعل ذلك. حضرتك الان
لان لقوا مشاكل اجتماعية وفي علموسة وفي كذا.
انا علمت اخوة يسددون او القرض الذي اخذوه من البنوك لمدة 10 سنوات، اقسم لك بالله، او بالتورق، استخرج سيارة وباعها بخسارة عشان يدفع، وما زال بعضهم 10 سنوات يسدد في المهر. طيب اذكر لحضرتك،
فبتبقى قدامه الزوجة دي شبح، بتبقى هي دي سبب الغرامة، لا ينظر
عمر.
وطبعا الحياة الزوجية
لا ولك في نفسي
بالضبط، سبحان الله.
سيدنا
عمر يرى طبعا ملهم
فراسة
الواقع الاجتماعي،
والطلاق يأتي من هنا. انا كنت في زيارة لفضيلة الشيخ الدكتور، عقد تقريبا 100 نكاح في المحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة النبوية، اقسم لي انه بعد تقريبا 3 شهور طلقت 70 حالة من 100 حالة.
ايه السبب؟
اسباب كثيرة جدا، منها الديون، ومنها عدم التوافق والتسرع في الاختيار، ومنها المغالاة، ومنها الاختلافات على 2 LCD لبنتي ما اقدرش اديها لك، ده بنت عمها جايب. احنا كنا نعرف يعني ايه LCD؟ ده احنا كنا يعني بعض الناس ما كان يعلم عن التلفزيون شيء.
طيب
واللي كان بيجيب ابيض واسود.
هل اولياء الامور على النقطه دي عشان برضو ندي للناس حق في الرد، يعني اللي مش قادر يتواصل معانا او بيتابع بس، يعني انا شايف ان ده ضمان لحق بنتي وصيانه لزوجها.
نعم.
ان مش في مشاكل، انا مش عايزك انا او يرمي يمين او كذا او كذا، فممكن يبقى يراجع نفسه لما يلاقي نفسه ان لا في تكاليف هيدفعها، فيراجع نفسه ما يستسهلش فكرة
طبعًا.
الطلاق ممكن تبقى دي فكرة
طبعًا.
يعني يدعو إليها،
وهذا واقع. أنا قلت لحضرتك نحن نحفظ حق البنت. يا أستاذ مصطفى، بالزواج ينصلح المجتمع، وما انتشر الحرام إلا بسبب أننا صعبنا الحلال على بعض القنوات. وسألني شاب يمشي في الشارع وقال يا شيخ أنا تقريبا عديت 30 سنة ولا أجد حتى قيمة الدبلة والمحبس والخاتم، ولن يرضى بأحد قلت إنا لله. ألا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، التمس ولو خاتما من حديد، والرواية الأخرى أزوجكها على ما النبي صالح يحفظ من القرآن محافظ، ولكن في مهر شرعي أيمة، عشان اللي بياخد بسهولة بيسيب بسهولة. فإذا قدر الله وانتهت العلاقة الزوجية للبنت حق أيمة ومؤخر ومقدم مكتوب فيه كل شيء، احنا عاوزين التيسير على الناس وعايزين ندور على شاب الصالح ونبحث عن البنت الصالحة. ما هو لو احنا اخترنا الصالح من لما سئل احد السلف ممن تزوج ابنتك، قال من الصالح، من الشاب الصالح، ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يهنها. هذا واقع، الشاب الصالح سيحافظ والبنت الصالحة ستحافظ على
ذلك. انا عندي يعني فكرة الصالح دي محتاجة شوية ضبط، لان الوقائع الاجتماعية بتقول ان في اختيارات على اساس اللحية وحسن الظن بيهم، لكن بتكلم من وقائع عند حضرتك وعندي وعند كثير من الدعاء المتعاطين مع الواقع الاجتماعي، ويحصل صدمات رهيبة جدا بيؤخذ فيها من يعني الدين في زي ما بيقولوا في يعني فكرة الصالح، الشاب الصالح باختصار يعني، لان الوقت اوشك طبعا انتهى. فكرة الاختيار اللي هي
كماري، رغم أن المظهر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف أعلم عن الشاب الذي تقدم لابنتي أنه صالح؟ رقم واحد أسأل عنه، رقم اثنين أتحرى عنه، رقم ثلاثة أعرف عيلته، رقم أربعة لا أوافق مباشرة إلا بعد اختبارات جميلة كده في رفنا الجميل. وإحنا طبعا أدرى بأهلنا، إحنا الآن كعوائل طبعا الريف، انا مطالب ان اسال عن الشاب، لكن لا اخذ المظهر انه شيء كامل، انه هذا اذا كان اعفى لحيته اتباعا لامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول امر بذلك، او حافظ على الصلاة الخمس، او حافظ القران، ان هذا ولي من اولياء الله صالح، ما قلنا ذلك.
هل ده يعني نفس هذا المعنى
جدا.
ليه ما قالش دينه؟
لانه ربما يكون عنده دين وما عنده خلق، وربما يكون عنده خلق وما عنده دين. ولذلك جمع رسول الله بين الاثنين، الخلق من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تكلمنا عما قال في حسن الخلق وانه سبب دخول الجنه، ان اقربكم الي مجلسا احسنكم اخلاقا، لكن احنا نسال عن الشاب، نسال عنه ونعمل له اختبارات.
يا دكتور عايز اسال، وربما يكون ده يعني في نهايات الحلقه، نتائج هذه المبادره هل بيبقى فيها رصد؟ يعني انتوا اطلقتوا مبادره،
نعم،
هل جزء من الدعوه الى الله مثلا فقط، ولا في رصد وانت خدت شريحه مجتمعك الخاص العزيزيه ومركز كبير طبعا، هل بترصدوا نتائج هذه المبادرة؟ بتدعى طبعا إلى عقود زواج وإلى حضور أفراح
لله عز وجل. ما عرضت المبادرة على الناس إلا ولاقت قبولا، مع الاختلاف في كيفية التطبيق. خرجنا التوصيات الأول لقاء، الأول التنسيق مع إدارة الأوقاف لحث أئمة المساجد على الدعوة لهذا الأمر، وهذه نقطة مهمة جدا، إن الأوقاف تتعاون معنا، أئمة المساجد يا رجال الدين طبعا طبعا، ونحن لا يعني لا نتصرف من أنفسنا فقط، لا نعتمد بعد الله على الدولة وعلى مؤسساتها الرسمية ليثق فينا الناس. نحن لا نتبع حزبا ولا فرقة ولا جماعة، إنما تطوعنا لله عز وجل، نسأل الله الإخلاص والقبول. اثنين، تكرار اللقاءات لأولياء الأمور وخاصة النساء. المرأة نصف المجتمع، بل المجتمع كله، حضر نساء
أمهات
في الدور الثاني
عشان ممكن الرجل يوافق والست
والمدام والحكومة ما توافقش، وزارة الداخلية. أنا بقول لحضرتك، أنا أخاطب المرأة أولا لأنها المجتمع كله، أنا لا أقول عليها نصف المجتمع.
صح، هتقول له أنت جاي أنت هتبيع البنت
طبعا
بتراب
طبعا أنت مرخص بنتك، آسف اللفظ يعني. لا، ده توعية الأم رقم واحد عندي، لأن الأم هي أنا لا أقول إنها تحتاج لقاء ولا لقاءين ولا
لا، صحيح طبعا،
المبادرة مستمرة إن شاء الله عز وجل. رقم ثلاثة، ودي نقطة مهمة، التنسيق مع رجال الأعمال الأغنياء في مساعدة من يحتاج من الشباب،
الأسر الفقيرة
طبعا الفقيرة طبعا مهمة جدا، وحضر معانا رجال أعمال في
لقيت استجابة يعني
طبعا، وإخوة أفاضل ولما يعني تكلمت وانا قلت لهم اخرجوا زكاة اموالكم 2.5% على هؤلاء ربع العرش
مخارج الزكاة إن شاء الله عز وجل
وبإذن الله عز وجل ستكون اي اموال لن نمسك بها في ايدينا حتى لا نتهم هتكون في مصارف رسمية جمعيات اجتماعية مشهرة في البلد يضع رجل الاعمال زكاة ماله او صدقات او حتى لا نتهم والمال فتنة وانا ذكرت ذلك لرجال الاعمال يا جماعة روحوا حطوا فلوسكم اسماء الاسر او نرسل لكم ذلك رقم اربعة الدعوة الى الله عز وجل وكما ذكرت لحضرتك مع بالتنسيق مع رجال رجال المساجد ائمة الاوقاف وهذه نقطة مهمة جدا ان يفرض لها خطبة جمعة بالتنسيق مع مدير الادارة حتى وان كانت الخطبة موحدة مدير الادارة له صلاحيات نعمل خطبة عن خرجنا بتوصية مهمة جدا وهي تشكيل مجلس حكماء للبلد مجلس حكماء للبلد حضرتك
المجالس يعني العرفية يعني
المجالس العرفية يكون مثلا 10 من مختلف أفكار البلد سواء رجال تربية وتعليم رجال دين رجال ثقافة رجال إعلام ويرجع إليهم زي أهل الحل والعقد أنا زرت
طول عمر الريف ماشي على ده
طبعا
حتى أقسام الشرطة بتحيط
الشيخ في قبيلتي يحل ويربط زي ما بقول ويرجع إليه الناس نحن نريد أن نخفف الوضع نريد أن نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوزين حصيرة وكنبة زي ما الناس فكرة لا احنا عاوزين عفش بهدوء وسطي وكذلك جعلناكم أمة وسطا فالدين وسطية واحنا كمشايخ ما احناش عاوزين نعيد الناس للجمل والناق انا عندي سيارة وعندي جوال تاتش
نتقدم نحو الإسلام
طبعا
نوصل لقمة
بما أحل الله
قمة الحضارة يعني
نعم الدين أمرنا بذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله لرسوله اقرأ فبدأ بالقراءة وبالعلم
طيب الإعلام له دور معاكم يعني
طبعا
أنا حاولت
طبعا
تابعا وأنا عرفت أن حضرتك كنت ضيف على
احدى القنوات
زميلنا
نعم.
لا بنقول يعني نعم. معتز
في قناه
بشكر طبعا هذه القناه وغيرها المهتمين اللي بيهتموا بعيدا عن البرامج الكتير اللي نعم. هي يعني بمثل هذا المبادره ده نعم. نوع من الايه من الاصلاح الاجتماعي
نعم يعني
نسلط الضوء اعلاميا عايزين طبعا
عاوزين اكثر لان الاعلام سلاح ذو حدين
نعم
وانا ذكرت
طيب نعم نكمل بقى لان احنا خلاص المبادرات نقاط بس عشان هنختم
خرجنا ايضا بتطبيق في اللقاء الثاني يا جماعه عنوان نجاح هذه المبادره التطبيق العملي وشاورت على احد يعني الافاضل قلت له لو ابني جه لبنتك هتطلب منه كم غرفه انت حضرت قال حضرتك مقتنع بالموضوع المقتنع جدا
طيب الاشهار في المساجد واعتقد ان من بركات الاحياء حركه
طبعاً.
الاحياء الاحياء الاسلامي او انا زي ما تسمت الصحوه الاسلاميه
جميل.
العوده الى المساجد شبه الاسر
نعم.
لكن عندي مشاكل في تاجير القاعات وحجزها
والمغالاه
في بعض المساجد الكبرى بتغالي في ثمن القاعه
نعم.
عشان يعقد برضو دي هتبقى جزء من التيسير ايه تاني يا دكتور واحنا بنشطب كده
الله يحفظك اخر توصيه هي التطبيق العملي لبعض الأسر يعني نذهب لبعض الأسر الكبيرة وأنا أخاطب رقم واحد الأسر الغنية عشان بعض الناس هيقولوا ده انتوا بتنقوا أسر بسيطة طبق فعلا اقتنعت وعملت
وتبقى كنت بنت فلان
طبعا وهنذهب وهقول للأسرة الميسورة يا جماعة خفف عشان تكون سبب للخير بعد ذلك
يعني ما يصحش نخفف في الصلاة من أما الناس
فليخفف نعم.
ونغالي في المهم
طبعا.
دكتور استاذ الدكتور ايمن علي صاحب هذه المبادره مبادره تيسير الزواج مش بس في العزيز الاستاذ وعضو هيئه التدريس بالجامعه الاسلاميه العالميه للتعليم عن بعد جزاك الله خيرا واحسن الله اليك شرفتنا الحقيقه اشكرك على
تلبيه
الدعوه ويسر الله لك هذه المبادره لتيسير الزواج وعفى بك الشباب والبنات يا رب العالمين اشكرك شكرا جزيلا بشكر حضراتكم واطلاله جديده على قضيه جديده باذن الله الاحد القادم من نوافذ